أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى. قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. قبل الدخول في متن الكلام، في متن المصنف، نحتاج إلى مقدمة نتعرف فيها على الكتاب وعلى الناتن والشارح. الكتاب كما أشار بأن تجريد الاعتقاد الذي هو من مصنفات الخواجة نصير الدين الطوسي وعليه السلام ورحمة الله، كما أشار جملة من الأكابر بأنه أم الكتب الكلامية وإمامها، وبالتالي تجريد الاعتقاد يعتبر من أمهات الكتب الكلامية. وفصلوا وقالوا بأنه هو محتوى على أصول مسائل علم الكلام، وقد رتبها الخواجة نصير الدين على أجمل ترتيب وأحسن نظام. وبالتالي هذا الكتاب من الكتب القيمة، حتى عندما ترجع إلى جملة من علماء السنة تراهم يمدحون الكتاب مدحا ملفتا. مثلا الخوجي الأشعري يصف الكتاب ببعض هذه الأوصاف، يقول: تصنيف مخزون بالعجائب وتأليف مشحون بالغرائب، فهو وإن كان صغير الحجم وجيز النظم لكنه كثير العلم، عظيم الاسم، جليل البيان، رفيع المكان، حسن النظام، مقبول الأئمة العظام، لم يظفر بمثله علماء الأعصار، ولم يأتي بمثله الفضلاء في القرون والأدوار. وهكذا عندما ترجع إلى علماء السنة، وأيضا ترجع إلى علمائنا يمدحون الكتاب مدحا ملفتا، يعني يتحدثون عن نظمه، عن ترتيبه، عن مضامينه. وبالتالي الكتاب من الكتب القيمة جدا، وهو أم الكتب كما قلت الكلامية. وبالتالي إذا وفق الطالب وفهم هذه المباحث الكلامية فلا يبقى كتاب كلامي إلا ويستطيع فهمه، بل لعله التأمل فيه. هذا بالنسبة إلى الكتاب. بالنسبة إلى شروح الكتاب، للكتاب جملة من الشروح. طبعا كما أشرت، صاحب تجريد الاعتقاد هو الخواجة نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي أشار بأنه هو سلطان المحققين وفريد يعني الرجل معروف جدا في المعقول والمنقول، وأساتذته في المنقول بالواسطة تصل إلى الشيخ المفيد، وفي المعقول أستاذه فريد الدين النيسابوري وهو من الأكابر وغير فريد الدين. وبالتالي الرجل سواء في المعقول أو في المنقول أساتذته من أكابر أكابر العلماء، فهو سلطان المحققين كما يعبرون. هذا من جهة صاحب الكتاب. من جهة كشف المراد، كشف المراد الشارح لهذا الكتاب، بل أول من شرح كتاب تجريد الاعتقاد هو العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. العلامة الحلي لا يحتاج إلى بيان، وهو الحسن بن يوسف المتوفى سنة 726. طيب، إذن صاحب الكتاب، صاحب المبني هو نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وشارح الكتاب العلامة الحلي. العلامة الحلي، وما أدراك ما العلامة الحلي. وبالتالي الكتاب لأكابر علمائنا، وبالتالي من يعني جدير بالطالب أن يهتم به وأن يلتفت إلى مطالبه، لأنه كما قلت قبل قليل من يستطيع أن يفهم هذا الكتاب أن يتأمل في هذه المطالب يستطيع حينئذ أن يدخل إلى أي كتاب كلامي ويفهمه. طيب، تعال إلى هذا الشرح. هذا الشرح الذي بين يدينا للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه هو أول الشروح لكتاب تجريد الاعتقاد. له شروح أخرى، ولكن أول شرح هو للعلامة الحلي. بل بعضهم عبر القوجي في بعض عبائره يقول لولا العلامة، يعني لولا هذا الشرح لما استطعنا أن نفهم مراد الخواجة نصير الدين الطوسي. ولذا قال بعضهم، ولذا قال القوجي لولا كشف المراد لما فهمنا مراد تجريد الاعتقاد. وبالتالي كشف المراد للعلامة الحلي هو الذي فهمنا، وضح لنا ما هو مرادات ومقاصد الخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، لدينا شروحات أخرى بعد ذلك، بعد شرح العلامة، ويعبرون عنها مثلا بالشرح القديم أو بالشرح الجديد. مثلا شرح الخوجي على الدين علي بن محمد المعروف بالفاضل الخوجي، يعرفون أو يعبرون عن شرحه بالشرح الجديد. عندما يقولون صاحب الشرح الجديد أو الشرح الجديد، مقصودهم شرح الخوجي. وأما الشرح القديم عندما يعبرون بالشرح القديم فهو شرح للشيخ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني. وقبل هذين الشرحين الجديد والقديم يوجد شروحات أخرى، وأول هذه الشروحات كما أشرت هو شرح العلامة رحمة الله تعالى عليه. طيب، الكلام هنا في المقصد الثالث. المقصد الأول تقدم من الماتن والشارح، والمقصد الأول يتناول الأمور العامة، يتناول الأمور المتعلقة بالوجود والعدم والوجوب والإمكان والحدوث والخدم وأحكام الماهية وغيرها. ويعبرون عن المقصد الأول، يعبرون عنه بالإلهيات بالمعنى الأعم. ثم بعد ذلك لدينا المقصد الثاني. المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، يبحثون فيه عن الجواهر المادية، عن الجواهر المجردة، عن المقولات التسع العرضية. نعم، بعد ذلك المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى في صفاته في آثاره. نعم، في المقصد الأول والثاني أشار بأن المقصد الأول والثاني أسهب فيهما صدر المتألهين، حتى أنه كتب حول المقصد الأول أو ما يرتبط بالمقصد الأول والمقصد الثاني كتب 3 أجزاء من أسفاره. ولذا يعني يكتفى بوضوح بالأسفار. ولذا علماؤنا أو ما هو الآن في الحوزة يتركون الإلهيات بمباحث الإلهيات بالمعنى الأعم، ويتركون أيضا المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، ويرجعونه إلى ماذا؟ إلى كتاب الأسفار، يعتمدون على الأسفار بأجزائه 3 لأنه أفاض صدر المتألهين فيه. ولذا يعتمدون في الحوزة على تدريس المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته وآثاره. طيب إذن نحن نشرع إلى المقصد الثالث. قال: وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى، مؤلف من عدة فصول. طبيعة الكتاب عندما ترجع إلى الخواجة نصير الدين الطوسي نراه عندما يأتي إلى، طبعا يوجد بعد المقصد الثالث مقاصد أخرى، يوجد المقصد الرابع والخامس والسادس، المقصد الرابع في النبوة العامة والخاصة، الخامس في الإمامة العامة والخاصة، السادس في المعاد وما يتعلق به وغيرها، وبالتالي توجد مقاصد أخرى غير هذا المقصد الثالث. طيب ولكن أيضا أضع يدي على نقطة. طبيعة الكتاب رتبه المادن، رتبه الخواجة نصير الدين الطوسي، رتبه على هذا النحو، جاء بمقاصد وجعل في كل مقصد عدة فصول، وبالتالي المقصد الأول ثم في المقصد الأول يوجد عدة فصول، وهكذا في المقصد الثاني والثالث وبقية المقاصد تراه هذا مقصد ومؤلف من عدة فصول. في بعض الأحيان ثم بعد ذلك العلامة الحلي عندما يأتي إلى هذه الفصول يرتبها على مسائل، وبالتالي الخواجة أشار إلى مقصد وفصول، والشارح جاء إلى هذه الفصول ورتبها على مسائل متعددة. ولذا الكتاب على هذا النحو ما أشار إليه ما أضافه العلامة هو بمثابة ترتيب لهذه الفصول، رتبها على مسائل متعددة. طب تعال إلى المتن، نشرع: إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول. الأول، الفصل الأول في وجوده تعالى. قال: في وجوده تعالى الموجود إن كان. يستدل المصنف الخواجة نصير الدين الطوسي، يستدل المصنف على وجوده تعالى بهذا الدليل. يقول: إذا رجعنا إلى الوجدان إلى الفطرة لا شك في وجود موجود، لا نشكك في وجود موجود، ونقطع النظر عن خصوصيات هذا الموجود. هل يطور هذا الوجود ممكن؟ هذا الوجود واجب؟ الآن فلنقطع النظر عن ماذا؟ عن خصوصياته، من كونه ممكنا أو كونه واجبا. يقول: بعد وضوح أنه لا شك في وجود موجود، بالفطرة لا شك في وجود موجود، يقول: هذا الموجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا. إذا كان واجبا ثبت المطلوب، وإذا كان ممكنا فحينئذ هذا الممكن يفتقر إلى مؤثر، لأن العلامة وهكذا الخواجة نصير الدين الطوسي يريا بأن مناط الحاجة إلى المؤثر الإمكان. يوجد عندهم بحث بين قوسين: ما هو مناط الاحتياج إلى المؤثر؟ هل يا ترى مناط الاحتياج إليه إمكان الموجود أو حدوث الموجود أو لا أو غيره؟ طبعا بالنسبة إلى الإمكان يوجد عندهم تفاصيل بأن هذا الإمكان إمكان ماهوي
أو لا مناط والاحتياج إلى الغير والإمكان والفقر، هذا الآن نغض النظر عنه. الظاهر في تجريد الاعتقاد، بل من الواضح بأن مقصودهم من الإمكان الإمكان الماهوي، وأما الإمكان الفقر فهذا مشار إليه عند المتأخرين كصدر المتألين. المهم في المقام عندما نأتي إلى وجود كل موجود ونقطع النظر عن خصوصية الإمكان والوجوب فيه، إما أن يكون هذا الوجود الذي تشهد الفطرة به إما أن يكون واجبا فيثبت المطلوب، وإما أن يكون ممكنا. إذا كان ممكنا ومناط الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان لا الحدوث، ومناط الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان، إذن هذا يعني بأن هذا الموجود الممكن محتاج إلى المؤثر. إذا فرض بأن المؤثر أيضا ممكن فأيضا مناط الاحتياج إلى الغير هو الإمكان، فإذا يلزم أن يكون محتاجا إلى مؤثر آخر. إذا جئت إلى المؤثر الآخر وقلت أيضا بأنه ممكن فأيضا مناط الاحتياج إلى الغير إذا كان الإمكان فيلزم أن يكون محتاجا إلى مؤثر آخر، وهكذا تأتي إلى كل مؤثر آخر وتقول بأنه ممكن ومناط الاحتياج إلى الغير وماذا هو إمكانه، إذا كان إمكانه فبالتالي نحتاج إلى الغير. إذا جئت إلى الغير وقلت بأن هذا المؤثر الجديد هو ممكن فهذا يجرنا إلى التسلسل لا إلى نهاية، وإذا قلت بأنه ممكن يجرنا إلى التسلسل أو إلى الدور، يجرنا إلى التسلسل لأنك تضع يدك على هذا المؤثر، تضع يدك على هذا الممكن وتقول بأنه محتاج إلى مؤثر، هذا المؤثر إذا فرضته ممكن فيحتاج إلى مؤثر، فإذا كان المؤثر ممكن فيحتاج أيضا إلى مؤثر آخر ممكن، فإذا تصاعدنا فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذا لم نتصاعد فحينئذ إذا قلت بأن هذا الممكن يحتاج إلى مؤثر، هذا المؤثر ممكن يحتاج إلى مؤثر، فرضت المؤثر ليس ما بعده وإنما ما قبله، فحينئذ نقع في مشكلة الدور، لأنك تقول هذا الموجود إذا كان ممكنا فبالتالي يحتاج إلى مؤثر، إذا كان المؤثر ممكنا إذا هو محتاج، إذا قلت محتاج لما بعده جرنا إلى التسلسل، إذا قلت ما قبله يجرنا إلى الدور، لأنه ألف حينئذ يكون متوقف على باء وباء متوقف على ألف، فنقع في مشكلة الدور. إذا قلت لا ألف متوقف على باء وباء على جيم وجيم على دال وهلم جر فيجرنا إلى التسلسل، وبالتالي وعيد حتى أضيف، وبالتالي إذا رجعنا إلى وجود كل موجود كما تشهد الفطرة بوجود كل موجود، ونقطع كما قلت عن خصوصية كونه ممكنا أو كونه واجبا، ثم نسأل هذا السؤال، هذا الموجود أو وجود كل موجود إما أن تفرضه واجب فيثبت بأنه إذن الموجود واجب، أو لأقل لدينا موجود واجب، وإما لا أن تقول بأن هذا الموجود ممكن، إذا فرض بأنه ممكن ومناط الاحتياج إلى الغير لا الحدوث وإنما الإمكان، بل الإمكان كما أشار هو الإمكان الماهوي لا الفقر، إن هذا وجوده وجود إمكاني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فبالتالي يحتاج إلى أن يخرج من حد التساوي إلى أحد الطرفين إلى الغير، إذن هذا يعني بأنه محتاج إلى محدث، إذا جئت إلى ذلك المحدث وفرضته بأنه واجب يثبت المطلوب، إذا فرضته بأنه ممكن فإذا هو محتاج إلى غيره، إذا قلت بأنه محتاج إلى غيره الغير إذا فرض بأنه ممكن، وهكذا تفرض ماذا ممكن آخر ويتصاعد فيجرنا إلى التسلسل، أو لا تقول بأنه هذا موجود مفتقر إلى غيره الغير، ماذا الغير إذا قلت بأنه ممكن لذلك الممكن محتاج إلى غيره، الغير هو ما قبله لا ما بعده فيجرنا ماذا فيجرنا إلى الدور، وبالتالي لا بد أن تلتزم حتى لا نقع في مشكلة لا الدور ولا التسلسل بأن كل وجود ممكن بأدال هذا الوجود مفتقر إلى مؤثر واجب فيثبت واجب الوجود. ثم يقول هنا المهم ثم يقول المصنف وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول عندما نرجع إلى هذه الآية كأنما تقول أولم يكفي بربك الباء زائدة أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد هو بدل ماذا من الفاعل أولم يكفي بربك ولم يكفي ربك من هو ربك هو أنه على كل شيء شهيد. شهيد هنا مشهود يعني لا يوجد عندنا شيء في عالم الوجود. ضع يدك على أي شيء في عالم الوجود، ضع يدك على وجود كل موجود، كل وجود في عالم الوجود يشهد كأن ماذا يشهد بأنه ماذا بأنه محتاج إلى محدث. أولم يكفي بربك ولم يكفي ربك، ربك على كل شيء مشهود، مشهود لكل شيء، كل شيء يقر بأنه محتاج إليه تعالى. وبالتالي الآية القرآنية يرى العلامة بأنها خير دليل على ماذا على إثبات واجب الوجود. إذا رجعت إلى سائر الموجودات كل هذه الموجودات كأنما تشهد وتقر بفقرها واحتياجها إلى ماذا إلى واجب. وبالتالي أولم يكفي بربك عليه السلام ورحمة الله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني لا تستطيع أن تضع يدك على شيء في عالم الوجود إلا وهو مخر بافتقاره. كلمة بافتقارها فيها تأمل، إلا وهو مخر بإمكانه وباحتياجه إلى البارئ عز وجل. وبالتالي هذا عبارة عن الدليل المتقدم، المفروض بأنه كل لا شك في وجود موجود بقطع النظر عن خصوصية كونه ممكنا أو واجبا. وهذا الوجود للموجود كما قلنا إما أن يكون واجبا فيثبت، وإما أن يكون ماذا ممكن فيجرنا إما إلى الدور وإما إلى التسلسل وكل منهما باطل، إذا لا بد أن نقول بأنه يجرنا إلى الواجب فيثبت المطلوب. هذا ما أشارت إليه الآية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني لا يوجد شيء في عالم الوجود إلا ويشهد ويخر بافتقاره بارتباطه بالبارئ عز وجل. ثم لا كأنما يريد أن يقول يوجد عندنا دليل عقلي ما أشرنا إليه ولدينا أيضا دليل آخر نقلي. يعني إذا أردت أن تستدل على واجب الوجود ما هو الدليل على واجب الوجود؟ الدليل العقلي الذي أشرنا إليه. ما هو الدليل على واجب الوجود؟ الدليل النقل التي أشارت إليه الآية. وبالتالي الأدلة على واجب الوجود عقلي ونقلي، عندنا أدلة متعددة أحدها نقلي الآخر عقلي لا ضير فيه. نعم لو قلت يعني لو فرضنا هيك فرضنا بأن في كلام هون، هل يا ترى الآية القرآنية الدليل النقلي هو مؤيد للدليل العقلي أم لا؟ هذا بده كلام، هل يا ترى هو مؤيد أم لا؟ لا نريد أن نضع اليد على أنه مؤيد، أنا أريد أن أقول بأنه بين يدينا دليلان، الدليل الأول هو العقلي، الدليل الآخر النقلي. كما مثلا في جملة كثيرة من المسائل إذا أردنا أن نستدل عليها ترى أحد الأدلة عليها العقل والآخر والنقل.
حتى المخاطب يعني إذا كان المخاطب مؤمنا تقول له
يمكن نعم يمكن. هلا إذا أردت أن تحشد الأدلة سواء إذا كنت في مقام البحث وأردت عليك أن تحشد الأدلة أن تضع الأدلة النقلية والعقلية، نعم هل يا ترى هو مؤيد أم لا؟ هذا فيه كلام، هل يا ترى مثلا النقل هو الذي يؤيد العقل أم لا؟ إنما لدينا أدلة متعددة أحدها مغاير للآخر فلا يضر عدم تمامية العقل في تمامية النقل. فلا يضر لو فرض بأن الدليل العقلي لم يكن تاما، فهل يا ترى يكتفى بالدليل النقلي؟ نعم يكتفى، يعني لا ضير من إمكانية رفع اليد حتى ولو جاء البعض وخدش بالدليل العقلي، هذا لا يضرنا، يعني لا يمنع من التمسك بالآية القرآنية إذا كنا من المؤمنين بالكتاب، يعني إذا كان مؤمنا الإنسان بالكتاب فبالتالي لا مانع من الاستدلال بالنقل حتى ولو لم يتم العقل، ولكن يمكن أن نقول الأدلة في البيان عقلية ونقلية.
إذا مش
على هو بده يصير في أطل البحث ملا آخر الدرس خلي 10 دقائق. ثم بعد ذلك المصنف يقول: وفي المقام المتكلمون سلكوا مسلكا آخر غير المسلك الذي نحن أشرنا إليه. المتكلمون أشاروا إلى، قالوا عندما ننظر في الموجود ولكن من حيث هو حادث، نأتي إلى يقولون العالم حادث. طبعا هذا ثبت سابقا وأشار إليه المصنف سابقا، هنا يفترض بعد وضوح أن العالم حادث. يقولون الحادث لا بد له من محدث، التفتوا لا بد له من محدث، هنا لاحظ كأنما جعلوا المناط في الاحتياج إلى الغير الحدوث، قالوا إذا كان العالم حادث ومناط الاحتياج إلى الغير هو الحدوث، إذن العالم الحادث يحتاج إلى محدث، تعالى إلى المحدث. إما أن تقول بأن المحدث إما أن تقول بأنه قديم، وإما أن تقول بأنه محدث. إذا كان المحدث قديم ثبت المطلوب، هم يقولون هكذا، إذا كان المحدث للعالم الحادث، إذا كان المحدث محدثا فبالتالي إذا كان قديما، قل أولا إذا كان المحدث للحادث قديم فيثبت المطلوب، وأما إذا كان المحدث للعالم الحادث إذا لم يكن إذا كان محدثا إذا كان محدثا إذا كان قديما فيثبت المطلوب، إذا كان ماذا محدثا فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى محدث، تعال إلى المحدث. إذا فرض بأن المحدث أيضا ماذا؟ إذا فرض بأنه محدث فيجرنا إلى غيره، إذا فرض بأنه قديم فيثبت المطلوب، يجرنا إلى غيره، الجر إلى الغير إما أن يؤدي إلى التسلسل وإما أن يؤدي إلى الدور. وبالتالي في المقام ضع يدك على العالم، تقول العالم حادث ومناط الاحتياج إلى الغير الحدوث، إذن العالم حادث فهو محتاج إلى محدث، ذلك المحدث إما أن تفترضه قديم وإما أن تفترضه ماذا محدث، إذا فرض بأنه قديم ثبت المطلوب، إذا فرض بأنه محدث فبالتالي هذا المحدث يحتاج إلى محدث، تعال إلى المحدث، إذا فرض بأنه قديم ثبت المطلوب، إذا كان هذا المحدث محدثا فيحتاج إلى غيره، يحتاج إلى غيره إما أن يجرنا إلى غيره فلا نقف وبالتالي نقع في مشكلة التسلسل، وإما أن يجرنا إلى ما قبله فيصبح باء متوقف على ألف كما أن ألف كان متوقف على باء فنقع في مشكلة الدور. وبالتالي هنا وضع المتكلمون اليد على أن العالم حادث، العالم حادث، وضعوا اليد على المناط في الاحتياج إلى الغير هو عبارة عن الحدوث لا الإمكان، فإذا كان الحدوث فيجرنا إلى كل عالم حادث يحتاج إلى محدث، المحدث إذا كان قديم ثبت المطلوب، إذا كان محدثا يوقعنا في مشكلة الدور في مشكلة التسلسل. فحتى لا نقع في مشكلة الدور والتسلسل نلتزم بأن كل العالم حادث يحتاج إلى محدث، والمحدث ليس بمحدث وإنما قديم فيثبت المطلوب. المصنف يقول هذا الكلام غير تام، لما هذا الكلام لو فرض، طبعا هذا الكلام للمتكلم، المصنف قبل قليل استدل بطريقة أخرى كما أشرنا، المصنف جاء إلى قال لا شك في وجود موجود بقطع النظر عن خصوصية كونه واجبا أو ممكنا، ثم جئنا إلى وجود كل موجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، إذا كان واجبا ثبت المطلوب، وإذا كان ممكنا قلنا مناط الاحتياج إلى الغير هو الإمكان، إذا كان الإمكان فأيضا تعال إلى الغير إذا فرض بأنه ممكن فيجرنا إما إلى الدور وإما إلى التسلسل، وإذا كان واجب فيسقط المطلوب. هذا طريق المصنف. أما طريق المتكلم وضع اليد على العالم حادث، وضع اليد على الحدوث، الحدوث يحتاج إلى محدث، المحدث إما أن يكون محدثا وإما أن يكون قديما، قديما يسقط المطلوب، إذا كان محدثا يجرنا كما قلنا إلى الدور أو التسلسل. وبالتالي الفارق بين الدليلين هو وضع اليد على وجود كل موجود من جهة إمكانه أو من جهة حدوثه. إذا أحببت أن تعبر بهذا التعبير يصح، كأنما وضعت اليد على الحدوث أو الإمكان. المصنف وضع اليد على الإمكان، هم وضعوا اليد على الحدوث. هذا وضع اليد على الحدوث غير تام في نظر المصنف، لأنه هذا الكلام إنما يتم بناء على مبنى المتكلمين الذين يرون بأن مناط الاحتياج إلى الغير هو الحدوث. وبالتالي كأنما يقولون العالم حادث، إذن العالم الحادث محتاج إلى محدث، ثم جاءوا إلى المحدث وقالوا محدث أو قديم. طب هنا قد يأتي البعض ويقول قديم، ولكن رغم ذلك لا يثبت واجب الوجود. هم كان المصنف يريد أن يقول العالم حادث، وبالتالي إذا كان حادث يحتاج إلى محدث. قلت إذا كان محدث قديم ثبت المطلوب. المصنف يقول من قال بأنه إذا كان محدث قديم إذا ثبت المطلوب. هم يرون يعني المتكلمون بأن المحدث القديم هو واجب الوجود. المصنف يرى بأن المحدث القديم قد يكون ممكنا حتى ولو كان قديما. التفت، حتى ولو كان قديما قد يكون ماذا؟ قد يكون ممكنا بناء الآن. غض النظر ما هو الدليل، لا تناقش في الدليل، لأنه أشار إلى المصنف سابقا في المخاصد السابقة. المصنف يرى بأن المناط في الاحتياج إلى الغير ليس الحدوث وإنما الإمكان، لأن إذا كان المناط في الاحتياج إلى الغير هو الحدوث، فهذا يجرني إلى محدث، إما ماذا؟ محدث، وإما محدث قديم. محدث قديم لا يثبت المطلوب، لأن المحدث القديم في نظر المصنف قد لا يكون واجبا، قد يكون محدث قديم وممكن. وبالتالي إذا كان ممكنا فنرجع مجددا إلى طريق المصنف. إذا كان ممكنا فنكتة الاحتياج إلى الغير هي الإمكان، فحينئذ هذا القديم الممكن محتاج إلى غيره، ذلك الغير إذا كان واجبا ثبت المطلوب، إذا كان ممكنا يحتاج إلى الغير فيجب يجرني إما إلى الدور أو التسلسل. فحتى لا أقع في الدور والتسلسل يثبت واجب الوجود. وعليه حتى على هذا الكلام، يعني حتى على القول بأن العالم حادث، غاية ما يثبت بأنه لدينا ماذا؟ محدث قديم، ولكن القديم قد لا يكون واجبا، قد يكون ممكنا، فنحتاج مجددا إلى الرجوع إلى رأي المصنف، ونقول بأن المناط في الاحتياج إلى الغير هو الإمكان حتى يثبت واجب الوجود. وإلا لو لم نضم هذه الضميمة بناء على مبنى المصنف أقول لا يتم هذا الكلام. نعم، بناء على مبنى المتكلمين بأننا لا نقبل بقديم ماذا؟ ممكن. كل قديم فهو واجب الوجود، يصبح لدينا طريق آخر غير الذي أشار إليه المصنف. فإذا الإراد من قبل المصنف إراد هو فرع عدم تمامية مبنى المتكلم، يعني القول بأنه لدينا أكثر من قديم. إذا قلنا بتعدد القدماء فحينئذ ما أشار إليه المصنف من الإراد عليهم لا يكون تاما. أقرأ العبارة ونشوف. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى، في إثبات الصانع أضع بين يديكم شيء، هنا يوجد كلام بينه. في إثبات الصانع قالوا بأنه ما ادعاه الخواجة الطوسي أو ما هو بصدد إثباته إثبات الصانع، وإثبات الصانع شيء، وإثبات كونه واجب الوجود شيء آخر. يعني ما أثبته الخواجة وما شرحه العلامة هو ماذا؟ هو أن الله تعالى واجب الوجود، أو أثبت وجود واجبه في إثبات الصانع هذا الذي أراد أن يثبته، ولكن الذي أثبته في إثبات واجب الوجود. طب هل يا ترى يوجد فارق بين الصانع وواجب الوجود؟ أشاروا بأنه مقصودهم من الصانع كأنما هكذا قالوا، كأنما قالوا الصانع يعني ما فأن تثبت أن تثبت كونه قادرا مختارا مريدا، لا فقط وفقط تثبت بأنه ما فواجب الوجود. كأنما إثبات الصانع أولا عبارة عن إثبات كونه واجب الوجود وإثبات كونه قادرا مختارا مريدا. وعليه وعليه في هذا الفصل لم يثبت هذه الخطوات الأخرى، غاية ما أثبته أنه واجب الوجود. وعليه كأنما المدعى شيء وما أثبته شيء آخر. المدعى في إثبات الصانع ما أثبته أن البارئ عز وجل أنه لدينا وجود واجب، أنه لدينا وجود واجب، ولكن لم نثبت الصانع. وعليه المدعى لم يثبت، وأثبت كأنما خطوة ناقصة. الخطوة التامة أن يثبت وجود واجب مريد مختار، والمدعى إثبات الصانع. ولذا بعضهم حاول أن يقول المصنف صحيح أنه بصدد إثبات الصانع تعالى، وما أثبته في الفصل الأول إثبات أنه واجب الوجود، ولكن دعواه في إثبات الصانع هذا لا يريد أن يثبته فقط في الفصل الأول، يريد أيضا أن يثبته في الفصول الآتية. ففي الفصول الآتية يقول في صفاته تعالى وفيه مسائل، وبالتالي هنا كأنما أشار إلى الوجود، أثبت الوجود الواجب ولكن لم أثبت الصانع. إذا أردت أن أثبت الصانع كما ادعيت فعلي أن أضم ماذا؟ الخطوات الآتية في الفصول الآتية، بأنه فاعل مختار مريد أهل مجرة. وعلي هذا الإشكال لا يأتي. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وأيضا وصفاته، وصفاته عطف على أي شيء؟ عطف على الصانع، يعني في إثبات صفاته. وعليه هنا يأتي سؤال، صفاته منها صفات ثبوتية ومنها صفات سلبية، يعني كأنما في إثبات الصفات السلبية وفي إثبات الصفات الثبوتية، يعني في إثبات أنه عالم، في إثبات أنه قادر، وفي إثبات أنه غير عاجز، غير جاهل. وبالتالي مقصوده في إثبات الصانع في إثبات الصفات، هذا إذا اعطفنا كلمة الصفات على الصانع في إثبات الصفات. وأما إذا اعطفنا الصفات على إثبات، يعني في صفاته، في إثبات الصانع تعالى في إثبات صفاته، صفات قد تكون سلبية، وأيضا نثبت الصفات يعني السلبية، يعني إثبات أنه مسلوب عنه صفات وإثبات أنه ثابت له الصفات، وهذا لا مانع منه، وعليه لا يأتي ما أشار إليه بعضهم. أو لا تقول صفاته معطوف على إثبات لا على الصانع، يعني المقصد الثالث في صفاته. وفي آثاره، آثاره يعني عبارة عن أفعاله، أفعاله بأنه مثلا بأنه عادل، أو بعبارة أخرى ما يصح منه وما لا يصح منه، يعني مثلا أنه عادل غير ظالم، ولعله مثلا ندخل العدالة وأظن ندخلها بالصفات. نأتي إلى الأفعال، الأفعال مثلا من جهة القبيح والحسن، يفعل ما فعل الحسن ولا يفعل القبيح، هذا يدخل في الأفعال. طيب، المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته، وأيضا في إثبات آثاره، وهذا المقصد الثالث فيه وفيه فصول. يعني إذن لاحظ، في المقصد الثالث نشير إلى عدة فصول تثبت أنه تعالى صانع، لا ماذا بالفصل الأول أثبت أنه صانع. وعليه وعليه المقصد الأول أثبت الوجود الواجب ولكن لم يثبت ماذا؟ أنه قادر. في الفصول اللاحقة أثبت بأنه قادر وغيره، وبالتالي مجموع هذه الفصول تثبت بأنه صانع. الأول في وجوده تعالى، الموجود إن كان واجبا فثبت المطلوب، وإلا لو لم يكن الموجود واجبا وكان ممكنا استلزم وجود الواجب، وإلا لو لم يكن الموجود واجبا استلزم وجود الواجب. لما استلزم وجود ذلك الممكن الوجود الواجب؟ يقول لأنه لو لم يستلزمه لا لزم الدور، لا لزم التسلسل لا إلى نهاية ولا لزم الدور. وإلا استلزمه، استلزم وجود الواجب، وإلا لو لم يستلزم وجود الواجب لوقعنا في أحد المحظورين، إما الدور والتسلسل. حتى نفر من الدور والتسلسل إذن لابد أن يستلزم وجود الممكن وجود الواجب، وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. الدور مستحيل، التسلسل مستحيل. نعم أشار إليهم في المقاص، أشار إلى الدليل لما يستحيل الدور، لما يستحيل التسلسل، أشار إليها في المقاصد السابقة. طيب الأول، الفصل الأول في وجوده قرأناه، أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان، ويريد إثبات ويريد بيان صفاته. ما معنى يعني ما معنى يريد بيان الصفات؟ يعني يريد بيان ما يجوز عليه وما لا يجوز. يريد بيان الصفات يعني عبارة عن بيان ما يجوز عليه كالعدل وما لا يجوز عليه كالظلم. ويريد أيضا بيان أفعاله وآثاره، بأنه ماذا بأنه يفعل الحسن ولا يفعل، ولا يفعل القبيح مثلا. هذا طبعا له تفاصيل لفصوله. طيب وابتدأ بإثبات وجوده. لما ابتدأ بإثبات وجوده؟ لأنه الأصل لا يصح أن تثبت أنه قادر قبل أن تثبت بأنه لدينا وجود واجب. فالعرش ثم النقش الموضوع ثم المحمول، ابتداء لا بد أن تثبت وجوده تعالى، ثم بعد ذلك تثبت بأن هذا الوجود مثلا الواجب مختار وليس بموجب كما سيأتي، تثبت بأنه مريد، تثبت بأنه مثلا عالم وهلم جرى، فهذا محمول. يعني بعد إثبات الموضوع نأتي إلى المحمول، تثبت الوجود الواجب، بعد إثبات الوجود الواجب تأتي وتقول لهذا الوجود الواجب الصفات، أنه عالم، أنه قادر، وهلم جرى. وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله، والدليل على وجود هذا الدليل هو دليل الحكماء، لأنه بعد قليل يقول والمتكلمون سلكوا طريقا آخر، وبالتالي هذا يفترضه دليل الحكماء. والدليل على وجوده تعالى أن نقول هنا يعني كان يقول لا شك، كان يريد أن يقول لا ريب في وجود موجود، وهذا يشهد به كل صاحب فطرة. يعني كأنما يقول كما يقول السيد العلامة في البداية والنهاية، يقول لا ريب لا شك، وبالتالي لا تردد في وجود موجود. طيب والدليل على وجوده أن نقول هنا موجود بالضرورة، فإن كان هذا الموجود بالضرورة واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا استقر. يعني إذا الإمكان مناط الاحتياج إلى المؤثر. طبعا عندهم تفصيل هذا الإمكان، إمكان ماهوي أو إمكان فقري. بعضهم يفهم من الآية القرآنية أن الإمكان إمكان فقري، يا أيها الناس أنتم الفقراء، وبالتالي الإمكان إمكان فقري. وهذا الذي يؤكد عليه المتأخرون، يعني أصحاب مدرسة الحكمة المتعالي، يرون بأن مناط الاحتياج إلى الغير وماذا هو الإمكان الفقري، إمكان الفقري لا الإمكان والحدوث، ولا أيضا الإمكان الماهوي. المصنف كأنما يضع يده على الإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي ما معنى الإمكان الماهوي؟ بمعنى أن ماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فمناط الغنى الوجوب، ومناط الاحتياج الإمكان، الإمكان الماهوي. ما معنى الإمكان الماهوي؟ بمعنى أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فحتى يخرج إلى أحد هذين الحدين يحتاج إلى مخرج. ولذا يرون بأن مناط الاحتياج إلى الغير إمكانه الماهوي، هذا ما يراه المصنف هنا. أما ما يراه أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية، يرون بأن مناط الاحتياج إلى الغير هو الإمكان الفقري، الذي أيضا أشارت، لا أريد أن أقول الذي أيضا أشارت إليه الآية القرآنية، يا أيها الناس أنتم الفقراء. طيب والدليل على وجوده أن نقول هنا موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا إذن افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة. فذلك المؤثر إن كان واجبا فالمطلوب فيثبت المطلوب، وإن كان ذلك المؤثر ممكنا والمناط في الاحتياج إلى الغير الإمكان، إذن افتقر إلى مؤثر موجود آخر، تأتي إلى ذلك المؤثر الموجود الآخر. إذا كان ما بعده يجرني إلى التسلسل، إذا كان ما قبله يؤدي إلى الدور. وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود، فإن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود، يدك على هذا المؤثر الموجود. إذا فرض بأنه واجب يثبت المطلوب، إذا كان ممكنا فحينئذ ممكن يحتاج إلى غيره، غيره إذا كان ممكن ويجرني إلى ممكنات أخرى تسلسل، إذا ما كان قبله فهو الدور. وإن كان ممكنا تسلسل أو دار، وقد تقدم مطلان الدور والتسلسل، وهذا برهان قاطع أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم يقول وهو استدلال اللم، تعلمون بأنه يوجد فارق بين اللم والإن. الاستدلال اللمي يعني عبارة عن الانتقال من العلة إلى المعلول، الإن يعني الانتقال من المعلول إلى العلة. هنا قد يأتي البعض يقول شيخنا لا يوجد عندي انتقال لا من العلة إلى المعلول ولا من المعلول إلى العلة، لأنه عندما جئنا إلى الدليل قلنا لا شك في وجود موجود بقطع النظر عن خصوصية كونه ممكنا أو واجبا، وبالتالي لم أنتقل من العلة كما لم أنتقل من المعلول. وضعت يدي قلت لا شك في وجود موجود، وقطعت النظر عن خصوصية الإمكان والوجوب، وعليه كيف يكون انتقال من العلة إلى المعلول حتى يكون لم، وكيف يكون انتقال من المعلول إلى العلة حتى يكون إني. ولذا أوردوا على المصنف وقالوا بأنه لا يصح هذا التعبير، هذا تعبير غير تام. نعم بعضهم حاول أن يقول، أضع بين يديك محاولة تصحيح كلام المصنف، بعضهم حاول أن يقول معتمدا على بعض الكلمات الموجودة في عبائر ابن سينا، حاول بعضهم أن يقول بأنه شبيه اللم، أن يقول بأنه شبيه اللم. توجد بعض العبائر في كلمات ابن سينا يفهم منها ماذا، ما هو شبيه اللم. طبعا العبارة لن أنقلها لأنه بدأ الشغل. وعليه قد يكون مقصوده ماذا شبيه اللم، لماذا يعني يريد أن يقول بأنه أولا ليس بإني لأن لم أنتقل من المعلول إلى العلة، لم أنتقل ماذا من الآثار من الأفعال إلى العلة. طب إذا من أي شيء يعني لم أضع يدي على إنما جئت مباشرة قلت لا شك في وجود موجود، وقطعت النظر عن خصوصية الإمكان والوجوب، لم أضع يدي على المعلولية يعني بقطع النظر عن خصوصية الواجب والإمكان. وعليه ليس ماذا ليس إنيا، ولكن لم هو ماذا، هل يترى هو لم، هل يترى هو ليس إني، ولكن هل يترى لم عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلول، المفروض بأن لم أنتقل من العلة إلى المعلول. طب إذن هو ليس إني وليس ماذا وليس أيضا لم، نعم هو انتقال إلى العلة، هو انتقال إلى العلة، لأنك وضعت يدك على وجود كل موجود وانتقلت من خلاله إلى العلة، فبالتالي انتقال إلى العلة، ولكن انتقال من العلة لا من المعلول. وعليه إذا كان انتقالا إلى العلة قد يقال بأنه ليس بإني، ولكن لا تقل بأنه لمي لأنك لم تنتقل من العلة، إذن قل هو شبيه بألمي، هل ترى ترتضيه أم لا، هذا طبعا فيه تأمل، ولكن هذا ما أشار إليه بعضهم. ولذا بعضهم يقول إن وجه كون هذا الطريق أشبه بالبرهان أي اللمي هو ما أشار إليه الشيخ من أن الواجب وإن لم يفعل شيئا ولم يظهر منه أثر، يعني وضعت يدك يعني لم تنظر إلى 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 إلى, 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 إلى لم تنظر إلى الأثر، لم تنظر إلى الفعل، حتى ولو قطعت النظر عن أفعاله، وإلا لو نظرت إلى الآثار والأفعال لكان كما قلنا إني. يقول بعضهم من أن الواجب وإن لم يفعل شيئا ولم يظهر منه أثر يمكن بهذا القياس أن يثبت، يعني بالطريق الذي أشرنا إليه، وذلك لأن القياسات الإنية إنما تكون في الأفعال والآثار بخلاف اللمية، فهذا الطريق لكونه لا من جهة الآثار لأنه ليس انتقال من المعلول إلى العلة يشبه ما فألم، ومن جهة أنه ليس من العلة لم ننتقل من العلة فليس بألم، فبالتالي لا تقل إني لأن لم تقل من لم ننتقل من المعلول إلى العلة، ولا تقل لمي لأن لم أنتقل من العلة إلى المعلول. نعم انتقلت كما أشرنا من وجود كل موجود وقلنا بأنه ثابت بالفطرة وانتقلنا من خلال إلى العلة. تقبل أو لا تقبل فيه تأمل طبعا، لأنه لم يعبر المصنف شبيه اللمي حتى نأتي ونحاول أن ندخل بهذه المؤونة الزائدة. المصنف الشارح أشار إلى عبر ماذا لمي، وهو استدلال اللمي. والمتكلمون سلكوا طريقا آخر يعني غير الطريق المتقدم للحكماء، فقال المتكلمون العالم حادث، وبالتالي فلا بد للعالم الحادث من محدث. فلو كان المحدث محدثا، فلو كان المحدث محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المطلوب. فلو كان المحدث محدثا، إذا كان محدثا فيحتاج إلى محدث، إذا كان المحدث محدثا فيحتاج إلى غيره، فيجرني ماذا إلى التسلسل أو ماذا يرجعني ويوقعني بالدور. فلا بد له من محدث، فلو كان المحدث محدثا وقعنا بالدور أو التسلسل. وإن كان المحدث ليس محدثا وإنما كان قديما سبق المطلوب، لما يقول لأن القدماء يستلزم الوجوب، يعني لا أول له إذن واجب الوجود. ولكن المصنف يقول وهذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى التي نحن أشار يعني التي أشار إليها الحكماء، فلهذا اختارها المصنف رحمه الله على هذه يعني على طريقة المتكلمين. قلت لما تتمشى بالطريقة الأولى، لأننا نحتاج مجددا إلى الرجوع إلى الإمكان، فكأنما نصبح محتاجين إلى خطوة أخرى. يعني فضلا عن نكتة الحدوث كما أشرت وفصلت، نحتاج أن نرجع ماذا إلى الحدوث، وأضع يدي على قديم ممكن وعلة الاحتياج إلى الغير هو الإمكان، يعني نرجع إلى طريقة المصنف. الفصل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.